أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إخواني الأعزاء في الأبحاث السابقة أننا في هذه الدورة الأصولية سوف نقف في كثير من الموارد على الدليل الاستقرائي، وأن الدليل سوف يكون هو الذي أو الدليل الاستقرائي هو الحجة التي نستند إليها لإثبات جملة من المسائل الأصولية، وهذا ما أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. ومن هنا من المنطقي أو من خلال البحث المنهجي لابد أن نعرف أن الدليل الاستقرائي هل هو حجة أم لا، وإذا كان حجة فأي قدر هو حجة، يعني كان التامة وكان الناقصة. طبعا بطبيعة الحال لا يمكن أن نقف تفصيلا على ذلك، ولكنه بقدر الإجمال لابد أن نعرف، حتى نعرف عندما نصل إلى حجية خبر الواحد أو حجية الظواهر أو مسائل كثيرة أخرى في علم الأصول، ونقول دليلنا على ذلك هو الاستقراء، ماذا نعني بالاستقراء؟ الاستقراء إخواني الأعزاء له اصطلاح في المنطق الأورسطي، وله اصطلاح آخر في منطق المذهب الذاتي. ولا أريد أيضا أن أقف طويلا عند هذه المسألة، ولكنه الاستقراء في المنطق الأورسطي لا يفيد إلا ظنا، ما لم يكن مستندا إلى قياس من الأقيسة المرتبطة بالقضايا الأولية. تتذكرون قلنا بأن المنطق الأورسطي يعتقد أن اليقينيات تتخلخص في هذه الأمور الستة: الأوليات، المتواترات، التجريبيات بالمعنى الأورسطي، لا التجريبيات بالمعنى في المذهب الذاتي، والحدسيات والحسيات والفطريات. التفتوا جيدا، المنطق الأورسطي يعتقد أن القضايا التجريبية، سمها الاستقرائية فعلا، لا تفيد إلا ظنا. تغني من الحق شيئا أو لا تغني؟ لا تغني. متى تكون تجريبيات مفيدة لليقين المنطقي؟ إذا استندت إلى واحدة من هذه القضايا الست التي أشرنا إليه. إذن في كل قضية استقرائية، التفتوا جيدا، تجريبية ليس مهما، إذا لم يستندت تبطن قياسا معتمدا على كبرى من هذه الكبرى تكون من هذه القضايا الست اليقينية، يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ لا يفيد اليقين. وهنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه الفارق الأول يتضح بين نظريته وبين المنطق الأورسطي. السيد الشهيد يقول بلا حاجة إلى واحدة من هذه القضايا الست نحن نثبت ماذا؟ نثبت اليقين بلا حاجة إلى أن نستند إلى قياس مستبطن فيها. ما أدري واضح هذا الفارق الأول؟ هسه الآن إخواني الأعزاء، بالقدر الذي يسمح به طبيعة هذه الأبحاث، وإلا في كثير من هذا الذي أنقله عن سيدنا الشهيد ترى أنا مو موافق وعندي ملاحظات أصلية عليها، ولكن الآن أجد بأنه بالقدر الذي يمكن أقرر هسه إذا صارت مناسبة أشير إلى بعض الملاحظات. التفتوا لي جيدا. إذن لا تقول لي ليأتي واحد يقول سيدنا أنتم من جهة تقولون أن سيد الشهيد بالاستقراء وصل إلى اليقين، خل منطق الأورسطي أيضا يعتقد التجربة توصل إلى ماذا؟ إلى اليقين. خل ما الفرق إذن بين استقراء السيد الشهيد وبين تجربة المنطق الأورسطي؟ الجواب أن السيد الشهيد يعتقد أن تجربته واستقراءه بنفسه يوصل إلى اليقين، أما المنطق الأورسطي يقول التجربة توصل إلى اليقين إذا استبطنت قياسا فيه واحدة من هذه القضايا الست اليقينية. ما أدري واضح هذا المعنى؟ وهذا ما يصرح به أتباع هذا المنهج. الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي بتأليف السيد الطباطبائي وتعليقات الشيخ المطهري كما تعلمون وترجمة سيد عمار أبو رغيف، هناك في الجزء الأول في صفحة 400 إخواني الأعزاء و31 هذه هي العبارة، يقول تتوفر الأحكام التجريبية على طابع القانون الكلي. يعني أنت عندما تجرب هذه القطعة من الحديد فتتمدد وهذه القطعة فتتمدد تنتهي إلى أن كل حديد يتمدد ماذا؟ بالحرارة. هذا الطابع الكلي، مع أن التجربة على أجزاء ماذا؟ معينة مختصة. بعبارة أخرى استقراء تام له استقراء ناقص، استقراء ناقص حينما يتدخل تتوفر على طابع القانون الكلي. متى؟ حينما يتدخل لون من القياس العقلي المؤلف من البديهيات الأولية العقلية. أما ذاك القياس إذا ما يدخل في عملية الاستدلال نصل إلى القانون الكلي أو لا نصل؟ لا نصل. أي أن هناك قياسا عقليا مفروضا ومسلما في جميع قضايا العلوم التجريبية على الدوام، وما لم نفترض هذا القياس لا يمكن لمشاهداتنا وتجاربنا أن تفضي إلى نتيجة كلية وعامة أبدا. ماكو طريق في مختلف العلوم، ها مو فقط في باب الطبيعيات، في أي علم من العلوم إذا كان هناك استقراء. هذا ممكن، هذا طفونا يا مولانا وخروج شيخنا هذا حتى. إذا كان هناك استقراء وإذا كانت هناك تجربة فإنها توصل إلى قانون كلي من غير القانون العقلي، يعني من غير المنطق الأورسطي، أو لا يوصل؟ لا يوصل. وهذا هو الخلاف الأساسي المنهجي القائم بين العقليين وبين التجريبيين. هذا المعنى بشكل أوضح يشير إليه في صفحة 436 من الجزء الأول، ومن هنا يتضح. جيد، التفتوا لي جيدا. بناء على المنطق الذاتي للسيد الشهيد الذي يقول لا نحتاج للوصول إلى القانون الكلي إلى قياس أورسطي، يكون السير من الخاص إلى ماذا؟ إلى العام. أما بناء على المنطق الأورسطي سير من الخاص إلى العام، لو سير من العام إلى الخاص أحسنت. يقول ظاهرة خاص إلى العام، يقول لا، أنت تتوهم، في الواقع هو سير ماذا؟ من العام إلى الخاص أيضا. ومن هنا يتضح بجلاء أن الذهن في جميع القضايا التجريبية، حيث يسير من الأحكام الجزئية إلى الأحكام الكلية، يعتمد على مجموعة أصول كلية غير تجريبية، لكنه يغفل عنها بحكم ممارسته الذاتية المستمرة لها، فيتخيل الفرد أن المشاهدة والتجربة من الجزئي إلى الكلي ومن الداني إلى العالي، بينما يحصل هذا السير والصعود وفي واقعه سير من الكلي إلى ماذا؟ إلى الجزء. واضح هذا المعنى إخواني الأعزاء ولا إلى هنا؟ إذن يبقى مصر المنطق الأورسطي أنه لا يمكن الوصول إلى اليقين إلا إذا كان سيرا من الكل إلى ماذا؟ إلى الجزئي. أما سيد الشهيد ماذا يريد أن يدعي؟ يقول لا يمكن أن نصل إلى قانون كلي من الجزئي إلى ماذا؟ إلى الكل. ما اتضح الفارق الأول الأساسي بين المنهجين وبين المنطقين. إلى بحث الأيام السابقة قلنا في بعض عبارات السيد الشهيد، والخطورة هنا التفتوا لي جيدا، وهذا بحث لم نعرض له سابقا، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال أنا عندما أقول في الاستقراء نصل إلى اليقين، مو مقصودي اليقين شنو؟ الأورسطي. مقصودي اليقين غير الأورسطي. حر جيد. في هذه الدعوة الجديدة لهذا اليوم السيد الشهيد يترقى خطوة إضافية ويصعد خطوة إضافية، ويقول بأنه يمكن أن نصل إلى اليقين الأورسطي من خلال ماذا؟ من خلال الاستقراء. شنو كان اليقين الأورسطي؟ قلنا اليقين الأورسطي ما كان فقط ثبوت المحمول للموضوع الذي يلازم الانفكاك أيضا، ولكن فيه يستبطن استحالة الانفكاك. يقول نحن كما يمكننا، التفتوا جيدا، كما يمكننا أن نصل إلى اليقين غير الأورسطي بالاستقراء، ولا نحتاج إلى يقينيات المنطق الأورسطي، نصل إلى اليقين الأورسطي وهو ثبوت المحمول للموضوع واستحالة الانفكاك بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى يقينيات المنطق الأورسطي، بالاستقراء نصل إليها. يعني بعبارة أخرى الاستقراء كما يوصلنا إلى إثبات المحمول للموضوع يوصلنا إلى الاستلزام والضرورة بين المحمول وبين الموضوع. وهذه هي الدعوة الخطيرة، يعني مراد من الخطورة هذه، يعني الدعوة التي هي هواية أعمق وأعقد من الدعوة الأولى. خب تعالوا معنا، إحنا إلى الآن قضايا أربع ماذا قلنا؟ سيد الشهيد قال ماكو حاجة عندنا في المتواترات إلى شنو؟ إلى المنطق الأورسطي. بالاستقراء أيضا ماذا؟ نثبتها. في الحسيات أيضا قال لا حاجة، خصوصا في الحواس الظاهرة. في الحدسيات أيضا كذلك، في التجريبيات أيضا كذلك. شو يبقى عندنا؟ الأوليات والفطريات. في الأوليات شنو كان عندنا إخوان الأعزاء؟ الكل أعظم من جزئه، ويمكن ألا يكون كذلك أو لا يمكن، يستحيل ألا يكون الكل أعظم من جزئه، مو فقط ثبوت المحمول للموضوع بل استحالة انفكاك. سيد الشهيد يقول هذا ما أنا أثبت لكم إياه بماذا؟ بالاستقراء. وين يقول هذا المعنى؟ في الأسس المنطقية بحسب هذه الطبعة اللي أنا ذاكرها لكم، دار التعارف للمطبوعات، صفحة 474 من هذا الكتاب، تحت عنوان تفسير القضية الأولية والقضية الفطرية. يقول: وإذا طرحنا الأصناف الأربعة من قائمة القضايا اليقينية الست، هذا النيك الأربعة شنو؟ خرجت من اليقينيات بالمعنى الأرسطي، بقي في القائمة الأرسطية الأوليات والفطريات. فما هو موقفنا من هذه القضايا التي يعتبرها المنطق الأرسطي قضايا يقينية ونقاط ابتداء في المعرفة البشرية؟ هو الرأسمال الأصلي. يقول هذا في صفحة 471 إلى أن يأتي في صفحة 473، يقول: وبهذا يمكننا أن نتوصل إلى إثبات، خلوا في هاي العبارة بعدين، وحينما نؤكد تطبيق الدليل الاستقرائي على كل الأوليات الأرسطية. يعني كل ما يدعيه المنطق الأرسطي أنه أولي من قبيل الكل أعظم من الجزء، إحنا نثبت ماذا؟ أنه نطبق عليه الدليل الاستقرائي ونصل إلى نفس النتيجة. لو تختلف يقول لا، إلى نفس النتيجة أصل، يعني مو فقط أصل إلى ثبوت المحمول للموضوع، بس استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. جيد. بس قد واحد من الإخوة يقول لي: سيدنا، قد مقصودة فقط ثبوت المحمول للموضوع، مو مقصودة الضرورة واللزوم. هنا يقول في صفحة 473: وبهذا يمكننا أن نتوصل إلى إثبات علاقة اللزوم والضرورة بالدليل الاستقراء. مو فقط نثبت أن المحمول ثابت للموضوع، كما أنه الآن أنت جالس، الآن يقينا أنت جالس، ولكن ماكو استلزام عقلي لا ينفك، بعد ساعة أنت ماذا؟ واقف. هذا معنى أكو استلزام، لو لا يوجد استلزام ذاتي لا يوجد. أما الكل أعظم من الجزء ليس من هذا القبيل، وفقا لطريقته العامة، يعني طريقة الدليل الاستقرائي في أي قضايا من القضاء، في أي قضية من القضايا التي يعتبرها المنطق الأرسطي من الأوليات والفطريات، نصل إلى نفس شنو؟ إلى نفس النتيجة. بعد إخواني، وطبق هذا على وين طبقه؟ طبقه على قانون العلية والسببية. كل حادث يحتاج إلى سبب، هذا يا يقين موجود في هذه القضية إخواني، كل حادث يحتاج إلى سبب، يا يقين. هذا اليقين الأرسطي، يعني يمكن أن يكون حادثا ولا يحتاج إلى سبب؟ يمكن؟ لا، يعني مو فقط أنه يحتاج، ويستحيل أن يكون ماذا؟ ويستحيل أن لا يكون كذلك. سيد الشهيد يقول: نفس هذا المعنى الذي أثبته وادعى المنطق الأرسطي أنه، خلوا ذهنكم يمي، أنه قضية أولية عقلية، لأن المنطق الأرسطي يدعي أن كل حادث يحتاج إلى سبب، قضية شنو؟ عقلية. يقول نفس هذا المعنى نحن نثبته بماذا؟ بالاستقراء أيضا. وين هذا المعنى يشير إليه؟ في صفحة 79 من الكتاب. يقول: إنا إذ نؤمن، مناقشتي، خلي أقول البحث ما لأين حتى الإخوة، إذا الاتجاه الأول ونزعته اليقينية مناقشة هذا الموقف. يقول: إنا إذ نؤمن بأن الدليل الاستقرائي، بالمعنى شنو؟ مو بالمعنى الأرسطي، بالمعنى الذي هو يقوله في المذهب الذاتي، كفيل بإثبات السببية. يا سببية، أن كل حادث يحتاج إلى علة، يعني قانون العلية، بدون حاجة إلى مصادرات، نريد بذلك السببية بالمفهوم العقلي لا بالمعنى الذي نحن نقوله، الذي يعبر عن علاقة الضرورة بين السبب وبين ماذا؟ وبين المسبب. واضح الدعوة الثانية للسيد الشهيد؟ الدعوة الأولى اتضحت، وهو أن المنطق أن التجربة المنطق الأورسطي يقول تحتاج إلى قياس خفي، هو يقول ماذا؟ لا تحتاج، ولكنه كانت قابلة للحال أن اليقين الذي يصل إليه هذا غير ذاك اليقين. ولكن المشكلة الآن تعقدت، أن السيد الشهيد يدعي أنه بالاستقراء أنا أصل إلى نفس اليقين الذي يصل إليه المنطق الأورسطي. هذا تام أو غير تام؟ الجواب هذا ما لا نقبله من السيد الشهيد، هذا غير تام. فإن الدليل الاستقرائي بلغ ما بلغ من القوة والتمامية، ولم نناقش في أي مقدمة من مقدماته، اللي عندنا بحث إن شاء الله إذا صار وقت أشير إلى بعض المقدمات، ولم نناقش في أي مصادرة من مصادراته، ولم نقل أي شيء في مقدمات الاستدلال، أقصى ما يستطيع أن يصل إليه هو ثبوت المحمول ماذا؟ للموضوع. حتى في هذا فيه كلام يأتي، ولكن الآن أريد أسلم يصل، ولكنه لا يستطيع أن يثبت الضرورة والاستلزام. لماذا؟ لأن الضرورة والاستلزام معنى عقلي لا معنى حسي حتى يقام عليه التجربة. حتى في العلة والمعلول، المعلول يأتي بعد العلة، أما ويستحيل أن يكون المعلول متقدما على العلة، بعد هذا يقام عليه التجربة أو لا يقام؟ لماذا؟ لأن الاستحالة مفهوم قابل للتجربة وللمشاهدة أو غير قابل لذلك؟ غير قابل لذلك. إذن دعوة السيد الشهيد من أننا نثبت الاستلزام ونثبت الضرورة بنفس الدليل الاستقرائي، هذا غير تام. الدليل الاستقرائي على فرض تمامية المقدمات ينتج هذه النتيجة أو لا ينتج؟ لا ينتج. إذن في كل قضية نحتاج إلى الضرورة والاستلزام بين المحمول والموضوع، بعد ينتج الدليل، ينفعنا الدليل الاستقرائي أو لا ينفع؟ لا ينفع. نعم، في كل قضية لا نحتاج إلى إثبات الضرورة والاستلزام، يمكن الاستناد إلى الدليل ماذا؟ إلى الدليل الاستقرائي. ما أدري واضح هذه القضية إخواني الأعزاء؟ وبهذا يتضح أنت في الرتبة السابقة عين أن هذه القضية تريد فيها الضرورة والاستلزام أو لا تريد. فإن كنت تريد الضرورة والاستلزام، الدليل الاستقرائي ينفع أو لا ينفع؟ لا ينفع. أما إذا كنت لا، فقط تريد أن تثبت أنه ماذا؟ أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع من غير استلزام، من غير ضرورة ذاتية، يمكنك الاستناد إلى ماذا؟ إلى الدليل الاستقرائي. وحيث أننا في كثير من المسائل الأصولية نريد الاستلزام والضرورة لو نريد إثبات المحمول للموضوع، ها؟ نريد إثبات المحمول للموضوع، إذن يمكن الاستناد إلى الدليل الاستقرائي أو لا يمكن؟ نعم يمكن. أما في تلك القضايا العقدية والعقلية التي نحتاج فيها إلى الاستلزام والضرورة، بعد الدليل الاستقرائي ينفع أو لا ينفع؟ لا ينفع. والغريب والعجيب، أو لعنوان آخر، أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو يصرح بهذا في مكان آخر. هذا البحث عرض له السيد الشهيد في رسالته بحث حول المهدي، اللي عادة احنا ما نطالع عنه برسائل ما بهش، لا، هذه رسالة بحث حول المهدي. كثير من المباني التي وجدت في الأسس المنطقية لا أعلم أن السيد الشهيد رجع عنها في بحث حول المهدي، أو أنه هناك لا أقل عدم انسجام بين ما ذكره في بحث حول المهدي وما ذكره أين؟ في الأسس. وأنتم تعلمون أن بحث حول المهدي كتب ما بعد ماذا؟ ما بعد الأسس المنطقية. وين يقول هذا الكلام سيد الشهيد بشكل تصريح؟ يقوله في هاي الطبعة اللي هي المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، في هذه الرسالة اللي هي بحث حول المهدي في صفحة 27. يقول: وتوضيح ذلك أن القوانين الطبيعية يكتشفها العلم على أساس التجربة والملاحظة المنتظمة، فحين يطرد وقوع ظاهرة طبيعية عقيب ظاهرة أخرى يستدل بهذا الاضطراد على قانون ماذا؟ طبيعي، وهو أنه كلما وجدت الظاهرة الأولى وجدت الظاهرة الثانية عقيبة الأولى. شو ما نشرب ماء يرفع شنو؟ العطش. شو ما نأخذ حبة الإسبرين يرفع الصداع. إيش ما نشرب هذا الدواء يقع كذا، إيش ما يقطع رأسه يموت، وهكذا. هاي ظواهر طبيعية التي النار إذا وضعت عليها النار الحديد يتمد، أنها تحرق، أن الماء يغرق، ومئات بل آلاف القضايا الطبيعية يثبت لنا ماذا؟ يثبت من خلال هذا الاضطراد الذي نجده. غيره، التفت محل الشاهد، غير أن العلم لا يفترض في هذا القانون الطبيعي علاقة ضرورية بين الظاهرتين. العلم عنده هاي القدرة أو ما عنده قدرة؟ ما عنده قدرة أن يقول أكو ضرورة بينهما، يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر. لماذا أن العلم لا يفعل ذلك؟ ليش؟ يقول: غير أن العلم لا يفترض في هذا القانون الطبيعي علاقة ضرورية بين الظاهرتين نابعة من صميم هذه الظاهرة وذاتها وصميم تلك، يعني المعلول وذاتها، لأن الضرورة، هاي الجملة احفظوها وقايسوها مع ما قرأناه في الأسس المنطقية صفحة 79، لأن الضرورة حالة غيبية لا يمكن للتجربة ووسائل البحث الاستقرائي والعلمي إثباتها. هذا كاملا على على النقيض من العبارة السابقة، أن الضرورة تثبت ماذا؟ بالدليل الاستقرائي، هم في صفحة 473، هم في ما ذكره في السببي بمفهومها العقلي. أكد أن الدليل الاستقرائي يثبت السببية بمفهومها العقلي، والسببية بمفهومها العقلي شنو؟ فقط تعاقب ظاهرتين له استلزام وضرورة. السببية بمفهومها العقلي، نعم بمفهومها الطبيعي ماذا؟ تعاقب ظاهرتين، أما بمفهومها العقلي استلزام وضرورة. يقول: وهذا ما لا تستطيع التجربة ووسائل البحث العلمي الاستقرائي، ولهذا فإن منطق العلم الحديث الذي قائم على شنو؟ مو على التجربة الأرسطية، قائم على التجربة في الحديثة، يعني المنطق الذاتي. يقول: فإن منطق العلم الحديث يؤكد أن القانون الطبيعي لا يتحدث عن علاقة ضرورية بين الشيء وما يأتي بعده أبدا، هذه الضرورة غير قابلة، بل عن اقتران مستمر بين ظاهرتين. ما أدري واضح ولا هسه؟ أنتوا إما اعتبروا هذا عدول عن مبناه قدس الله نفسه، يعني ما ذكره في الأسس عدل عنه أين؟ في بحث حول المهدي، أو توجيه آخر لابد نجد فالتوجيه، وإلا العبارتان منسجمتان أو غير منسجمتين. أعيدها مرة أخرى، في صفحة 473 من الكتاب، يعني من الأسس المنطقية، هذه عبارته. قال: وبهذا يمكننا أن نتوصل إلى إثبات اللزوم والضرورة بالدليل الاستقرائي. وهنا يقول أن الضرورة حالة غيبية لا يمكن للتجربة ووسائل البحث الاستقرائي والعلمي إثباتها. الضرورة حالة ماذا؟ حالة خارج عن نطاق البحث العلمي والاستقرائي. هسه هذا السيد الشهيد وين ينقلها؟ هذا المطلب وين ده يشير إليه؟ يشير إليه يقول لو أن العلم الطبيعي انتهى إلى أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش أكثر من 100 سنة و200 سنة و300 سنة، فماذا نفعل؟ ماذا في طول عمر نوح، في طول عمر من؟ الإمام سلام الله عليه. الآن صار 1270 سنة، لعلهم ضيف عليها بعد رقم صفر مولانا، ايش قد يصير مولانا؟ ها 12700 سنة. على اي الاحوال خلوه امامها ايش قد 12700، وخلوه بعد صفر، كذب الوقاتون. اكو واحد يستطيع ان يدعي ان الامام سلام الله عليه جزما بعد 1000 سنة يظهر؟ وكذلك التفت لهذه الجملة، وكذب الوقاتون في النفي، مو فقط كذب الوقاتون في الاثبات. لا يحق لأحد ماذا أن يقول لا يقينا بهالشروط الإمام يظهر لو ما يظهر؟ هذا همات أيضا مكذب، ها ليتبادر إلى ذلك، فقط الإثبات مكذب، النفي أيضا شنو؟ ها 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 لا يحق لأحد. لماذا؟ يقول لي أخي مو الشروط المذكورة في الروايات عندما نستقرأ نشوف ماذا لا تنطبق. هذه أجابت عنها الروايات من الفريقين، يصلح الله أمره في ليلها، مو بيدك هذه، هذه هو شروط هو يعرفها واقعا. ولذا عندنا بحث نحن في محله أنه هو هل يعلم وقت زمان ظهوره على نحو الجزم؟ الجواب كلا، هو لا يعلم أيضا وقت ظهوره على نحو الجزم، نعم على نحو التعليق والبداء يعلم، هو لا يعلم أيضا. ولذا وردت الروايات تأكيد منه عليه أفضل الصلاة والسلام وغيره من الأئمة، أدعو له بتقريب الفرج. هذا أدعو له بتقريب الفرج إذا معين على نحو الجزم، أصلا لا معنى لهذه النصوص. على الأحوال ذاك بحث آخر. إذن هذه العبارة كاملا ماذا؟ إذن الملاحظة الأولى التي ترد على نظرية المذهب الذاتي في نظرية المعرفة، حتى لو سلمنا جميع مقدمات المذهب الاستقرائي فإنه لا ينتج أكثر من ماذا؟ ها؟ من ثبوت المحمول للموضوع. أما الاستلزام والضرورة فلا مجال للمذهب الذاتي أن يدخل على الخط. دعوة ثالثة للسيد الشهيد. في هذه الدعوة الثالثة التي يدعيها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول، شو دققوا معي وقت ضيق أريد أمر عليها بسرعة. يقول احنا عندنا قانون اسمه قانون السببية، وهو قانون عقلي. يعني ماذا عقلي؟ يعني قبلي، يعني قبل أن تدخل التجربة هذا الرأس مال لابد عندك. بعد شنو عندك مولانا؟ عندك قانون اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين ماذا؟ محال. هل يمكنك أن تدخل إلى أي قضية من القضايا وأي مقدمة من المقدمات للوصول إلى النتيجة المترتبة عليها من غير الاستناد إلى هذين الأصلين أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا لم تؤمن بأن اجتماع النقيضين محالون، أنت أقم لي 1000 مقدمة ومقدمة وأوصلت إلى نتيجة، مع ذلك نقيضها أيضا ماذا؟ يمكن أن يكون صحيحا، إلا إذا كان في الرتبة السابقة اجتماع النقيضين ماذا؟ محال. صح لهم وصح. أنت الآن بعد أقم لي 1000 دليل أن هاي المقدمات تنتج هذه النتائج، وأقول صحيح، تقول لي بلي صحيح، ونقيضها أيضا ماذا صحيح بأي برهان؟ تقول لم يثبت أن اجتماع النقيضين ممتنع. هي صحيحة، أقم ألف دليل ودليل أن الله موجود باليقين الأورسطي. الله معدوم، شلون ينتفي أو لا ينتفي؟ ينتفي أو لا ينتفي هذا القضية المقابلة؟ نقيضها ينتفي أو لا ينتفي؟ متى ينتفي؟ إذا كان اجتماع النقيضين محال. أما إذا لم يكن اجتماع النقيضين محال، ألف دليل لم أقم، أقول بلي صحيح ونقيضها أيضا ماذا؟ صحيح. ألف دليل قل لي أن هذا نبي، أقول صحيح ونقيضها شنو؟ أنه ليس بنبي أيضا. إذن إخواني الأعزاء، ولذا السيد الشهيد في قضية اجتماع النقيضين قال هذا أصل لا يمكن أن ندخل إلى أي بحث إلا ونعتمد ماذا؟ على هذا الأصل، لأننا لو أنكرنا هذا الأصل بعد لا يثبت حجر على حجر. خلي ذهنك يمين. الأصل الثاني الذي يعتمده المنطق الأورسطي يقول بأن قانون السببية أيضا كذلك، ما لم تؤمن بأن السببية قانون عقلي قبلي لا يمكن أن تصل إلى أي نتيجة من النتائج. هذا أيضا يدعيه منه المنطق الأورسطي. كيف؟ يقول أنت قدمت هذه المقدمات، تريد شنو؟ أن تصل إلى شنو؟ إلى النتيجة. إذا لم يكن قانون السببية ثابت، لماذا يوجد تلازم بين المقدمات وبين ماذا؟ وبين النتيجة. العالم حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث. لماذا ينتج لك إذن كل العالم يحتاج إلى ماذا؟ لماذا ما هي الملازمة بين المقدمات وبين النتائج؟ إذا لم يكن قانون السببية المقدمات صحيحة في 100% ومع ذلك تصل إلى أن العالم لا يحتاج، بإشكال ملان أصلا لا ينتج، أو ينتج العكس، ينتج العكس يصير تناقض، لا ينتج يصير شنو؟ نفي الاستلزام. إذن في أي قضية من القضايا لكي يثبت أو تثبت النتائج على المقدمات أنت تحتاج إلى قانون شنو؟ ها؟ قانون السببية. بعد قانون السببية يمكن أن يكون مجرب أو لا يمكن، يمكن أن يكون استقرائي أو لا يمكن. ها؟ إذا كان استقرائي هذا معناه أنه تدخل في قضية لتثبت النتائج، وقانون السببية بعد ماذا؟ لم يثبت في الرتبة السابقة، ينتج أو لا ينتج؟ لا يمكن أن ينتج. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة ولا. إذن إخواني الأعزاء، أنت لكي تقول 2+2=4، هاي المقدمات تنتج هاي النتيجة، شرب الماء يرفع العطش، أو إيجاد الله يكون كذا، أو فعل الله يكون كذا، أنت في الرتبة السابقة لابد أن تقبل قانون التلازم بين المقدمات وبين النتائج، يعني تقبل قانون العلية السببية، مو تقبل قانون العلية والسببية. خلي ذهنك يمي، لابد تقبل متفرعات قانون العلية والسببية، يعني السنخية، هاي المقدمات تنتج هذه النتيجة، مو تنتج أي ماذا؟ أي نتيجة. وإلا للزم من 2+2=9. لماذا؟ لأنه إحنا نقول ينتج، أما ينتج ما يسانخه هذا من أين؟ ما أدري واضح هذا المعنى. السيد الشهيد في هذه الدعوة الثالثة يدعي أننا حتى لو أنكرنا قانون السببية فإننا نستطيع أن نثبت السببية بالاستقراء. بعد هذا ممكن أو غير ممكن؟ أرجو أنه استطعت بهذا الصوت المبحوح أن أوصله إلى الإخوة. السيد الشهيد يدعي في الأسس المنطقية للاستقراء. طبعا هذا المعنى من المتفق عليه في المنطق الأرسطي، حتى الإخوة يريدون يراجعون هذا البحث. في المنطق الأرسطي هذا المعنى بشكل واضح في أصول الفلسفة المجلد الثاني صفحة 276، يقول مضافا إلى ما تقدم: فإننا إذا أنكرنا قانون العلية، يعني السببية بالمفهوم العقلي، فلا يصح لنا الإيمان بأي قانون علمي، سواء أكان تجريبيا أو غير تجريبي، لأن كل قانون علمي يمثل نتيجة مجموعة مقدمات قياسية أو غير قياسية، يعني استقرائية، ومع حصول هذه المقدمات نحصل على القانون العلمي كثمرة ونتيجة يقينية لتلك المقدمات، يعني التلازم بين المقدمات وبين النتائج. بين إذا اعتبرنا قانون العلية كاذبا، يعني غير ثابت إلا بالتجربة، فسوف لا تكون هناك أي علاقة بين مقدمات أي دليل وبين ماذا؟ نتيجة ذلك الدليل، أي سوف لا تكون أي فكرة ثمرة ونتيجة لأي دليل. وإذا اعتبرنا قانون السنخية إلى آخره. في مقابل هذه الدعوة في المنهج الأرسطي، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: فإننا لا نحتاج إلى قانون العلية والسببية لإثبات النتائج المترتبة على ماذا؟ ها؟ دليل الاستقراء. سيدنا يقول: أنا أقدم مجموعة أدلة أصل إلى النتيجة بغض النظر عن ماذا؟ ها؟ نعم أنا أقر أن قانون السببية عقلي، ولكن أفترض لكم فرضا حتى لو كان لم يكن عقليا أنا أحتاج إليه أو لا أحتاج إليه؟ لا أحتاج إليه. أين يقول هذا المعنى؟ في الأسس المنطقية للاستقراء إخواني الأعزاء، صفحة 70 من الكتاب، هذه عبارته. يقول: ويكفي هنا أن نسجل رأينا هذا دون أن ندخل في تفاصيله، تاركين ذلك إلى القسم حيث الثالث من الكتاب، حيث نستعرض بشمول وعمق النظرية التي يتبناها هذا الكتاب، والتي تؤكد أن الاستقراء يؤدي إلى التعميم بدون حاجة إلى أي مصادرات قبلية. ومن هذه المصادرات مصادرات نظرية ماذا؟ نظرية السبب. خب هنا يأتي هذا التساؤل للسيد الشهيد: سيدنا إذا السببية ما موجودة حتى لو تمت مقدماتك، لماذا تنتج أصلا؟ أصلا أكو ملازمة بين المقدمات والنتائج أو لا توجد ملازمات قبل أن نثبت السببية؟ توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة؟ لا توجد ملازمة. سلمنا أن كل المقدمات ما هي تامة، تنتج النتيجة أو لا تنتج؟ بل يدعي أكثر من ذلك كما قرأنا في صفحة 79، يقول السببية نثبتها بماذا؟ بالاستقراء. يعني قبل أن تثبت السببية الاستقراء منتج أو غير منتج؟ منتج، مع أنه ينتج قبل السببية أو لا ينتج؟ لا ينتج. وهذه هي الملاحظة الثانية الأساسية على الدليل الاستقرائي لسيدنا الشهيد. تبقى عند السيد الشهيد دعوة ثالثة، هذه الدعوة إن شاء الله تعالى في الغد نقف عندها، وأيضا نبين الملاحظة وندخل إن شاء الله في موضوع علم الأصول. والحمد لله رب العالمين.
من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر وجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر.